أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات من سورة لقمان يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها عن بعض من الناس يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذا الضلال الذي يضلون به والضلال الذي يضلون فيه هذا بغير علم، كأنهم يكتسبون هذه الأشياء بسبب جهلهم بالله سبحانه تبارك وتعالى، وبسبب جهلهم بدين رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. لا هم تعلموا ولا استمعوا إلى نصح الناصحين، ولا تأدبوا بكتاب رب العالمين ولا بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل إنهم يتخذون هذا الذي هم فيه أو يتخذون اللهو واللعب حج لهم فيما يفعلون من باطل ومنكر بدعوى الترويح عن أنفسهم. فإذا استمعوا إلى كتاب الله عز وجل إذا بهم يتخذون آيات الله هزوا، يسخرون ويلعبون ويبتعدون عن دين الله سبحانه، قال أولئك لهم عذاب مهين. وهنا في الآية فيها عموم أنه من اشترى اللهو وترك ذكر الله سبحانه قد توعده الله سبحانه بالعذاب المهين، لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل، هذه قراءة الجمهور على الفعل الرباعي من أضل فيكون متعديا للغير، يبقى أضل الإنسان غيره. ليضل وهي قراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو وقراءة رويس عن يعقوب، ليضل عن سبيل الله من الفعل الثلاثي اللازم، ويضل ضل فلان يضل، فعل الرباعي أضل يضل. فهنا على القراءتين المعنى أن هؤلاء اشتروا اللهو، طلبوا اللهو، إما اشتراء حقيقيا يدفع فيه ثمن، والآن واضح هذا الشيء. يمكن في الماضي كان المفسرون البعض يستبعد مسألة الشراء، يقولوا اللهو بيروح يسمع اللهو، لكن يشتري اللهو ازاي؟ يشتري اللهو الآن واضح تماما، يشتري اللهو شرائط التسجيل، يتفرج على ما فيها من لهو من لعب من أشياء حرمها الله سبحانه وتبارك وتعالى، يستمع فيها إلى ما حرم له، شراء حقيقي، يدفع مال ليأخذ هذا اللهو، يشتري بهذا المال لهو الحديث ليضل وليضل عن سبيل الله، ليكون حاله كي يضل فيكون هو في ضلال ويضل غيره، يدعو غيره إلى الضلال وإلى الباطل وإلى المتعة المحرمة. هذه الآية واحدة من ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل يستدل بها العلماء على المنع من سماع الغناء إلا فيما أباحه الشرع الحكيم. هذه آية قالوا هذه دليل على تحريم الموسيقى والمعازف والغناء بها. الآية الثانية قول الله عز وجل: وأنتم سامدون، أي لاهون تلعبون في غناء ورقص وبعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيتلهون عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأنتم سامدون، قال ابن عباس هو الغناء بالحميرية الغناء. الآية الثالثة في سورة الإسراء قول الله عز وجل لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأدلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان توعد لآدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، توعده وقال للرب سبحانه تبارك وتعالى: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالشيطان يتوعد ذرية آدم إنه يحتنك الذرية يضلها ويستولي عليها إلا القليلين من هؤلاء. فالله سبحانه تبارك وتعالى توعده وقال: اذهب، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال للشيطان: افعل ذلك وسترى مصيرك وعذابك الذي يكون يوم القيامة. استفزز من استطعت منهم بصوتك، بهذه مكائد الشيطان وحيل الشيطان مع الإنسان، يستفز الإنسان بصوته، صوت الشيطان. قالوا فسر قوله استفزز من استطعت منه بصوته، قال مجاهد: الغناء والمزامير. الغناء والمزامير، مزامير الشيطان، الملاهي وآلات الرقص وآلات الغناء والموسيقى، يستفز بها الإنسان ليخرج عن وعيه وعن شعوره، وإذا بالإنسان أو الإنسانة يستمع إلى ذلك فيغني ويطرب، ولعلهم يدخلون على ذلك شرب الخمر فيها، ولعلهم يرقصون وهم في غاية اللهو واللعب والبعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه 3 آيات في كتاب الله عز وجل ذكر فيها أهل العلم أنها الأدلة على المنع من الغناء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعازف أن الناس يستبيحونها، صحيح البخاري، قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون هذه الأشياء، يعني هي محرمة، فإذا بهم يستبيحونها بعد ذلك بفعالهم وأقوالهم. الحرى الزنا الفرج، يعني يستحلون ذلك. والحرير أن يلبس الرجال الحريم ضاربين بالنهي الشرعي عرض الحائط. الحرى والحرير والخمر، وقد علموا أن الله عز وجل قد حرمها، فإذا بهم يستبيحونها إما بفعلهم وإما بقولهم. وكذلك المعازف، وكذلك المعازف. هنا يقول الإمام القرطبي رحمه الله إن هذه الآية نزلت في الغناء، نزلت في الغناء. ومن الذي قال ذلك؟ قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وصح ذلك عن الاثنين، عن ابن مسعود وعن ابن عباس، بل قد أقسم ابن مسعود 3 مرات أن هذه الآية نزلت في ذلك. فجاء عن ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم أنهم فسروا هذه الآية بأن المقصود منها الغناء. يقول الإمام القرطبي وذكر الحديث عن ابن مسعود أنه كان يقسم بالله الذي لا إله إلا هو. يقول أبو الصهباء: سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو. الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يقسم بالله الذي لا إله إلا هو أنه الغناء، المقصود بهذه الآية الغناء. ابن حزم هو الوحيد من العلماء الذين أباحوا ذلك، أباحوا الموسيقى، وألف رسالة في الملاهي وقال: لم يصح شيء من ذلك عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وناقض نفسه في كتابه المحلى وذكر أن ذلك صح عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم زعم بعد ذلك أن هذا قول صحابي وقولهم ليس بحجة، إنما الحجة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتغافل رحمه الله عن أن المفسر إذا ساق سبب النزول فهو قطعي الدخول في الآية. فإذا منع الله عز وجل شيئا وقال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في كذا، نزلت وصح ذلك عنه، فكأنه يبين الشيء القطعي الذي يدخل تحت هذه الآية. فابن مسعود أقسم أن سبب نزول هذه الآية نزلت في الغناء والمعازف والملاهي. فعلى ذلك كون ابن حزم يقول أنه حتى ولو قال ابن مسعود ولو قال ابن عباس هذا من رأيهما، لا، مش من رأيهما. ليذكران سبب نزول آية من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى أنها نزلت في كذا. ويكفي أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد على المنع من المعازف وعلى تحريم ذلك، وستأتي أقوال هؤلاء الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء ينبت النفاق في القلب. وقال مجاهد مثل ذلك، وزاد: وإن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء، قال: وإلى مثله من الباطل، إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. كذلك جاء عن الحسن البصري ذكر هذه الآية، قال: المعازف والغناء. وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل والباطل في النار. وقال ابن القاسم: سألت مالكا، الإمام مالك رحمه الله، عنه فقال: قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. أفحق هو؟ يعني بيسألوا الإمام مالك رحمه الله إن الغناء نغني ونسمع موسيقى ونسمع مزيكا ونغني، فقال الآية: ماذا بعد الحق إلا الضلال، يا إما حق يا إما باطل وضلال، هذا الغناء هل هو من الحق؟ فالسائل قال: لا. فقال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فواضح كلام الإمام مالك رحمه الله أنه منع من ذلك. يقول: ترجم الإمام البخاري: باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، فقوله إذا شغل عن طاعة الله عز وجل قصد بها قول الله سبحانه ليضل عن سبيل الله. هذا مما جاء في معنى اللهو بمعنى الغناء، وسيأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. لكن قلنا إن وإن كان هذا داخلا تحت الآية، ولكن العبر بالعموم، العموم: فكل لهو باطل وكل شيء يصد عن ذكر الله وعن سبيل الله فهو داخل تحت هذه الآية. من الناس من يشتري لهو الحديث، فكان من الكفار من إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقوم هو ياخذ غيره من الناس يقول لهم: تعالوا أنا أحدثكم أحسن من هذا الحديث. فمن هؤلاء رجل من كبار المجرمين من الكفار، واسمه النضر ابن الحارث، النضر ابن الحارث، ونزلت فيه آيات في كتاب الله عز وجل في توعد هذا الإنسان بسبب ما كان يصنعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الكافر من ضمن فعاله اشترى كتبا للأعاجم، قصص حواديت لرستم واسفنديار من ملوك الأعاجم، وبدأ يحكي للكفار الحواديت اللي موجود فيها، زي ما يجي إنسان الآن يجيب قصص عنترة وقصص فلان وقصص ويقعد يحكيها للناس. فكان هذا يجمع المشركين ويقول: حديثي خير أم حديث محمد صلى الله عليه وسلم؟ حديثي خير منه، فيزعم ذلك. وهم ما كانوا يجتمعون إليه إلا كنوع من العصبية، التعصب لكافر منهم. أما إن سماعهم للقرآن سماع تاني خالص، كان كبيرهم يقول عن هذا القرآن: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. هذا القرآن العظيم لما يستمعون إليه، الجن استمعت لهذا القرآن ورجعت إلى قومها تدعوهم إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى، وكانوا قبل ذلك شياطين يدلون في الأرض يبحثون عن سبب أنه ألقيت الشهب عليهم من السماء، وكانوا يسترقون السماء كما عرفنا قبل ذلك. فالغرض أن هذا الرجل كان يقول للكفار: تعالوا اسمعوا إلي، ويحدثهم بهذه الأحاديث، ففيه نزل ذلك. من ضمن فعاله كان يشتري المغنيات، كان يشتري. ومهنة الغناء في الجاهلية ما كانتش مهنة الأحرار، لا، ما فيش حر كان يرضى لنفسه بذلك أن يكون صاحب موسيقى ومعازف، ولا امرأة حرة ترضى لنفسها ذلك، إنما كانت مهنة العبيد، العبيد الإماء. فكانوا يشترون الأمة العبدة عشان تغني، اشتري الأمة، أما واحدة حرة تغني لا، ما كانش هذا عندهم. فكانوا يشترون القينات، القينة الأمة المغنية. فكان النضر بن الحارث يشتري المغنيات، فإذا علم أن إنسانا يريد الدخول في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذه المغنية الأمة التي عنده ويقول: انطلق إلى فلان، أطعميه واسقيه وغنيه ويقول لهذا الإنسان هذا خير مما يدعوك إليه محمد صلى الله عليه وسلم. يوم هنا يقول له اللي أنا بعمله لك أهي واحدة مغنية حتغني لك أهي وحتأكلك وتشربك، بس ابعد عن هذا الدين، ابعد عن هذا الدين. ويحذره من النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يقول إيه؟ يقول هذا خير، يعني الغنى والمعازف، خير مما يدعوك إليه محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه، وأن تقاتل بين يديه. يعني يقول للكافر إن أني أحسن، تروح تصلي وتصوم وتقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسمع موسيقى وأغاني وأغديك وعشيك وأسقيك خمرا، أني أحسن. يوم الإنسان ينظر للشهوة فيذهب مع هذا الإنسان لهذا الأمر. فالله عز وجل ذكر فيه وفي أمثاله هذه الآية. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله، وده معناه أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه وغيره، في النهي عن صوتين أحمقين فاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم لم أنهى عن البكاء، وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر أو بأربعة أشهر كانت وفاته، يبقى هذا من آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الموجودين عبد الرحمن بن عوف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتبكي يا رسول الله أتبكي؟ قال إنما هذه رحمة. ثم قال لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. هذا الذي نهي عنه صلى الله عليه وسلم. أما البكاء أن تدمع العين وتسيل دموعها من غير ما يتسخط على ربه، هذا جائز وهذه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب رحماء من خلقه. أما الصوتان الأحمقان الفاجران فقال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم صوت عند نغمة مزمار شيطان ولعب، مزمار شيطان ولعب، صوت يعني يسمع نغمة. دي رواية في حديث ذكر فيه نعمة عند نعمة، إنسان يصاب بنعمة يأتيه نعمة من الله فإذا به يطغى ويفعل ما نهى الله عز وجل عنه، أو عند سماعه يسمع للنغمات ويسمع للموسيقى فيطرب الإنسان ويلعب مع الناس ويلعب مع الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم نغمة مزمار شيطان ولعب ولعب. قال وصوت عند مصيبة، الصوت الثاني هو صوت عند مصيبة. قال خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، ورنة شيطان. الإنسان لما يموت له حد يصوت ويلطم ويخمش وجهه، فهذا الصوت الفاجر الثاني. فانظر إلى كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوت اللي عند نعمة الإنسان وعنده فرح جاي موسيقى وأغاني ولعب ورأس، هذا صوت فاجر أحمق. الصوت الثاني في حالة الموت والبكاء والصوات والعويل سماه صوتا أحمق فاجرا. هذان صوتان نهي عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر سماه رنة الشيطان، رنة الشيطان. جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوال كثيرة في هذا المعنى، ولكن أكتفي بهذا الذي ذكرناه. أقوال الأئمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كالإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد جاء عنهم المنع من ذلك. نمشي مع مسائل القرطبي، يقول بهذه الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار اللي جاءت عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قال العلماء بتحريم الغناء، قال العلماء بتحريم الغناء. أنهي غناء؟ الغناء الذي تصاحبه الموسيقى، غناء تصاحبه موسيقى هذا ممنوع منه، وهو حيوضح لنا ذلك. ويقول وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين بهم الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى، والغزل والمدون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامل. فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه، لا يختلف في تحريمه. هذا نقل الإمام القرطبي رحمه الله. وما من إنسان يسمع موسيقى الآن إلا وكل الأغاني التي عليها هذا الشيء، الكلام عن النساء، أوصاف النساء، الحب الباطل، والمقصود عند الناس من الحب هو الفجور، هو الفجور، إن إنسان يحب امرأة يغازل المرأة يفجر بها، هذا الحب الذي يقصدونه. ويورون به عن الفجور والوقوع في الزنا والعياذ بالله. يقوموا يقولوا الآن الكلمة لشاعر بالناس يمارس الحب، يمارس الحب ليه؟ علشان ما يظهرش أمام الناس أمر الزنا إنه فجور وإنه حرام، لا، يقوموا يعملوها يغلفوها بكلمة تانية علشان يبعدوا الناس عن معرفة شرع رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا مما حرمه ربنا سبحانه وضيع الناس فيه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فأما ما سلم من ذلك، يعني من غناء ليست فيه معازف وموسيقى، وسلم من هذه الأشياء التي فيها الغزل وذكر النساء وذكر الحب ونحوه، قال: فيجوز القليل منه. يجوز القليل منه، ما هوش الأمر عشان الإنسان يصبح من الصبح مشغل التسجيل يسمع أغاني طول النهار، أو بعض الناس يقول يسمع أغاني وأناشيد إسلامية طول النهار مشغل هذا الشيء وسايب القرآن وسايب السنة وسايب دروس العلم ومتلهي عن الشيء اللي بنسمع حاجات ما فيش فيها موسيقى. فهنا لما أباح العلماء أباحوا على وجه القلة، يبقى شرط ليس مصاحبا بآلات الموسيقى. الحاجة الثانية أنه يكون على وجه القلة وليس شغل الوقت كله. يقول القرطبي رحمه الله: فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة، كما كان في حفر الخندق وحدو أندشة وعامر ابن الأكوع. فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم، لا في زمن القرطبي رحمه الله، يقول ما ابتدعته الصوفية الآن، كأنه من أيامه ومن قبل ذلك ابتدعوا الأناشيد الدينية اللي على المعازف واللي يقوموا ويتنططوا فيها ويرقصوا فيها بدعوى الوجد اللي حصل لهم من سماع هذا الشيء ويهتزوا ويرقصوا. يقول القرطبي رحمه الله: فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام، فحرام. قال ابن العربي: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه، يعني ما يكون في الحرب من إسارة الناس وتحفيزهم على القتال، يقول: لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو. والدف مباح، الضرب على الدف يعني في العيد وفي الفرح، الدف اللي هو الطار اللي من غير شخاشيخ فيه هذا اسمه الدف، ويجوز الضرب عليه في الفرح وفي العيد. يقول القشيري: ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، فهم أبو بكر بالزجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يا أبا بكر، يا أبا بكر، حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح. هذا الحديث ما هوش بالضبط كده زي ما ذكره، إنما الذي صح فيه حديث رواه ابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة، مر ببعض بيوت المدينة صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بجوار، جواري جمع جارية، والجارية كأنها الفتاة الصغيرة السن، يعني طفلة أو فوق يكون 10 سنين عندها أقل من ذلك، هذه مر بهن النبي صلى الله عليه وسلم وهن يضربن بدفهن، مجموعة فتيات صغيرات بيضربن على دف ويتغنين، بيغنين يقولوا إيه؟ قال: فقلنا: نحن جواري من بني النجار، حبذا محمد من جاري، حبذا محمد من جاري، صلوات الله وسلامه عليه. في يعني المدح للنبي صلى الله عليه وسلم والحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم الله أني أحبكن، يعلم الله أني أحبكن، يعني هم بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إحنا بنحبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: يعلم الله أني أحبكن، صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة. الذي يشتغل بهذا الشيء على الدوام طول النهار يسمع موسيقى ويسمع معازف ويسمع أغاني، هذا يعتبر إنسان سفيه، تعتبر من سفاهة الإنسان ومما ترد به شهادته عند القاضي أن يكون هذا حاله. قال: فإن لم يدم على ذلك، ما كانش بيداوم على ذلك، لم ترد الشهادة. قال الإمام مالك رحمه الله وسئل عن ذلك، قال: إنما يفعله عندنا الفساق، إنما يفعله عندنا الفساق، أهل الغناء وأهل المعازف، هؤلاء الذين يعتبرهم الإمام مالك هؤلاء الفساق. قال أبو الطيب الطبري: أما مالك ابن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة المنع يعني من ذلك. قال: أما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعل سماع الغناء من الذنوب، ويجعل سماع الغناء من الذنوب. هذا أبو حنيفة، وهو مذهب سائر أهل الكوفة، ومنهم إبراهيم النخعي والشعبي وحماد والثوري وغيرهم. الإمام الشافعي قال: الغناء مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. ده الغناء من غير موسيقى ولا شيء، الغناء بس، فقال إنه مكروه، وبعدين الذي يستكثر منه بقى يداوم عليه هذا ترد شهادته. قالوا: ثم ذكروا عن الشافعي رحمه الله في من يفعل ذلك ويكثر منه، قالوا أنه شدد في ذلك، وذكر أنه من الدياثة، وذكر أنه من الدياثة والعياذ بالله. الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه أنه سئل عن إنسان عند يتيم عنده جارية مغنية، إذا باع هذه الجارية على أنها مغنية تتباع ب30 ألف، لو باعها على أنها ليست مغنية تباع ب20 ألف. قال: يبيعها على أنها ساذجة، يعني ليست مغنية، وحرم الزيادة على كونها تتعلم الغناء وتتعلم الطبل والزمر ونحو ذلك. هؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الذين منعوا من ذلك، وكلامهم منتثر مشهور في المنع والتحريم لهذا الشيء. فليتق الله كل إنسان مؤمن يبيح لنفسه ما حرم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم على وجه الاختصار، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.